بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون حجاج بيت الله الحرام، في بداية هذه الكلمة أحمد الله الكريم إلينا وإليكم على إنعامه وتوفيقه وتيسيره لأداء هذه الطاعة العظيمة، حج بيت الله الحرام. فلله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا على هذه النعمة وعلى كل نعمة. وكما تعلمون أيها الإخوة، لقد يسر الله تبارك وتعالى لنا أداء هذه الطاعة، ومضى منها الشيء الكثير، وما بقي منها إلا القليل. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما يسر لنا ما مضى من هذه العبادة، أن يتم لنا ما بقي منها بخير، وأن يغفر لنا ما كان فيها من خطأ أو زلل أو تقصير، وأن يتقبل منا طاعتنا هذه وكل طاعة، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه مطابقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيد الجميع إلى بلادهم وذنوبهم مغفورة وحجهم مبرور وطاعتهم متقبلة، والتوفيق بيد الله وحده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، عنوان هذه الكلمة كما سمعتم الحج المبرور وآداب الزيارة، وهما موضوعان كبيران وفيهما مباحث مهمة وأسس عظيمة لا بد لكل مسلم أن يتنبه لها. والكلام في هذين الموضوعين طويل جدا، لكن لعلي في هذه العجالة وفي هذه الكلمة المختصرة ألخص بعض الأمور المهمة المتعلقة بالحج المبرور، ثم ألخص بعد ذلك بعض الأمور المهمة المتعلقة بآداب الزيارة لمسجد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، الحج المبرور أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه ليس له جزاء إلا الجنة، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما سئل صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور. فالحج المبرور أيها الإخوة من أفضل الأعمال وأزكاها وأطيبها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، ويترتب عليه من الأجور العظيمة والأفضال الكريمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة ما لا يعد ولا يحصى. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في سنن النسائي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالحج يترتب عليه أجور عظيمة ويترتب عليه ثواب جزيل وعتق من النار وفوز برضا الرب تبارك وتعالى ونجاة من النار. ولهذا فإن نعمة الله تبارك وتعالى على عبده عظيمة إذا وفقه لأداء هذه الطاعة، وإذا ذلل له ويسر له أمر أدائها، نعمة لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة، أي نعمة أعظم وأجل أن ينقلب العبد من حجه وأن يعود إلى بلده كيوم ولدته أمه بدون ذنب ولا خطيئة؟ أي نعمة أجل من هذا؟ يعود من بلده كأنه ولد لتوه، كأنه ولد لحينه، ليس عليه ذنب ولا خطيئة، لأن الحج كما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يهدم ما كان قبله، كما جاء ذلك في الصحيح في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حين إسلامه، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الحج أيها الإخوة يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا. ولقد صح أيضا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي قوله تعالى فلا إثم عليه أقوال عديدة لأهل العلم، إلا أن الذي رجحه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين في كتابه جامع البيان، بعد أن عرض عرضا وافيا لأقوال أهل العلم في معنى الآية، اختار وعضد ذلك بأدلة كثيرة، اختار في معنى الآية أن المراد بقوله فلا إثم عليه لمن اتقى، أي أنه يخرج من حجه بدون إثم إذا اتقى الله تبارك وتعالى في حجه، سواء كان تعجل في يومين أو تأخر، فإنه يخرج لا إثم عليه لا ذنب عليه، لكن ذلك مشروط بتقوى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذه الأحاديث وغيرها تدل على عظم شأن الحج وجلالة قدره وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى، وما يترتب عليه من أجور كثيرة وأفضال عديدة في الدنيا والآخرة لا يحصيها المحصون ولا يقدر على عدها العادون، لا يعلمها إلا رب السماوات سبحانه وتعالى. لكن الناس يتفاوتون في حجهم لبيت الله تفاوتا عظيما، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهل الإيمان في الإيمان ليسوا على درجة واحدة. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أهل الإيمان في الإيمان وفي كل الطاعات ليسوا على درجة واحدة، بل بينهم تفاوتا كبيرا، وتفاوتهم يرجع إلى قيامهم وتحقيقهم لشروط ما يقومون به من طاعة الله وآداب ذلك ومكملاته وسننه وواجباته فالناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. الحج له أركان وله واجبات وله سنن ومستحبات وله شروط وله ضوابط، وحظ العبد من كمال الحج بحسب حظه من القيام بهذه الأمور. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في القيام بها تفاوتا عظيما، وليسوا في الحج ولا في غيره على درجة واحدة، بل يتفاوتون في ذلك كما تقدم. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيد ذلك بأن يكون الحج مبرورا، وهذا فيه إشارة إلى أن بعض الحج من بعض الناس قد ينقص فيه البر، وقد لا يتحقق فيه البر أو كمال البر لتفاوت الناس في ذلك كما تقدم. والحج المبرور هو الذي ليس له جزاء إلا الجنة. وتقدم معنا أيها الإخوة أن الحج له شروط وضوابط، وله أسس ينبني عليها، وأصول يقوم عليها لا بد من إتمامها وإكمالها وحسن القيام بها ليكون حج العبد مبرورا، وطاعته متقبلة، وعبادته مشكورة مرضية عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، كان حريا بكل مسلم قبل أن يقدم على هذه الطاعة أو على أي طاعة من الطاعات أن يتحرى ويسأل ويبحث ما البر فيها حتى يأتي بها على تمامها وكمالها وأرفع درجاتها. والحج أيها الإخوة المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة له أسس يقوم عليها، وله أيضا علامات قد تلوح وتظهر على القائم بهذه العبادة، له أسس عظيمة ينبني عليها ويقوم عليها ويرتكز عليها ليكون بذلك حجا مبرورا. وإن من أهم هذه الأسس وفي مقدمتها وصدرها أن يكون الحاج قصد بحجه وجه الله تبارك وتعالى، لم يقصد به رياء ولا سمعة، لم يقصد به الدنيا وحطامها، وإنما ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة، أراد بعمله وجه الله، ابتغى بعمله ثواب الله، قصد بعمله نيل الدرجات العلى عند الله، قصد بعمله النجاة من النار ورضا الكريم سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فإنه يكون مشكورا عند الله. أما والعياذ بالله إذا قصد العامل بعمله الرياء أو قصد بعمله السمعة أو قصد بعمله المفاخرة أو قصد بعمله الدنيا فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله منه. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأنه تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص، والخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله تبارك وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا فإن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه أول عمل بدأ به عندما حج بيت الله الحرام بعد التجرد من المخيط والاغتسال والتطيب ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، أول عمل قام به هو الإهلال بالتوحيد والإخلاص لله. فقال عليه الصلاة والسلام في ذو الحليفة عندما ركب دابته وقبل أن تنطلق به إلى مكة، قال مهلا بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه أيها الإخوة كلمة توحيد وإخلاص، كما قال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال: فأهل صلوات الله وسلامه عليه بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كلمة توحيد وإخلاص لله واعتراف له جل وعلا بالنعمة والملك والحمد وأنه لا شريك له في ذلك، وأيضا إقرار له جل وعلا بالطاعة والذل والخضوع والعبادة. فكما أنه جل وعلا لا شريك له في النعمة والملك والحمد، فهو جل وعلا لا شريك له في العبادة، لا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف أي شيء من أنواع العبادة إلا لله تبارك وتعالى، الذي له الحمد وله النعمة وله الملك سبحانه وتعالى لا شريك له. لا يصرف شيء من الطاعة لغير الله تبارك وتعالى، لا الحج ولا غيره، لا يصرف الذبح أو الطواف أو النذر أو الاستغاثة أو الرجاء أو غير ذلك من العبادات، لا يصرف شيء منها إلا لله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الإله الحق هو الله، وكل إله يدعى من دون الله تبارك وتعالى ويسأل ويصرف له شيء من العبادة فهو مألوه بالباطل والضلال، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أيا كان هذا الدون. لا يدعى من دون الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح ولا غير ذلك، لا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد كان. فالله جل وعلا أيها الإخوة لا يقبل العمل إلا إذا أخلص به العامل لله، وإذا جعله خالصا لله. فإذا دخل والعياذ بالله وحمانا الله وإياكم من ذلك، إذا دخل الشرك في العمل أحبطه وجعله فاسدا، إذا دخل الشرك في العمل أحبطه وجعله فاسدا، حتى لو تعب العامل في عمله، ولو بذل فيه الجهود الكبيرة، ولو صرف فيه الأموال الكثيرة، ولو أضنى فيه نفسه وبدنه وصرف فيه أوقاته، إذا دخل فيه الشرك حبط ولم يقبله الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا لا يغفر للمشرك، كما أخبر بذلك في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطره عظيم، إذا دخل على الأعمال أفسدها وجعلها حابطة وغير مقبولة. يقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الإخوة المؤمنون، حجاج بيت الله، لماذا يذهب كثير من الناس ممن أضلهم الله تبارك وتعالى؟ لماذا يذهبون إلى غير الله يسألونه ويطلبون منه قضاء حاجاتهم وشفاء أمراضهم وتيسير أمورهم وفك محتاجهم وشفاء مريضهم وغير ذلك؟ والله تبارك وتعالى: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لماذا يذهبون إلى غير الله تبارك وتعالى يسألونه؟ والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هل هناك إله مع الله يستحق أن يدعى، يستحق أن يسأل، يستحق أن يطلب، يستحق أن تنزل به الحاجات وأن تنزل به المطالب وأن يطلب منه الشفاء ونحو ذلك؟ حاشا والله، تعالى الله عما يشركون. لا يستحق العبادة والسؤال والطلب إلا الله تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أيها الإخوة، هذا الأصل الأصيل والركن العظيم والأساس المتين، توحيد الله تبارك وتعالى، يجب على كل مسلم أن يدركه وأن يعيه تماما، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا قام على توحيد الله وعلى الإخلاص لله. أما إذا جعل مع الله الشركاء والأنداد والمعبودات أحبط الله تبارك وتعالى بذلك عمل العامل ولم يتقبله منه. وتقدم معنا قوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إن حال بعض الناس لمؤسفة أشد الأسف والله العظيم في هذا الباب. ترى بعضهم إذا وقف عند القبور، قبور الأولياء أو غيرهم ممن يعظمهم ويرى لهم مكانة، إذا وقف عند قبورهم وقف خاشعا متذللا خاضعا منكسرا باكيا منيبا تائبا متذللا، وإذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة وقف معرضا غافلا لاهيا متشتت الذهن بعيدا عن الخشوع بعيدا عن التعظيم بعيدا عن القيام لله تبارك وتعالى بحقوقه في الصلاة وفي غيرها، مع أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، صلة بين العبد وبين فاطر السماوات والأرض، صلة بين العبد وبين من بيده أزمة الأمور كلها سبحانه وتعالى. فما بال هؤلاء، ما بال هؤلاء يقع في قلوبهم من التعظيم والذل والخشوع والخضوع عند القبور والأضرحة أمرا لا يقع منهم عندما يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة. تعظيم لأربابها، لأرباب القبور وأهلها، أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعضهم والعياذ بالله يقع في قلبه من الخوف من الأولياء الذين في القبور والتعظيم لهم والخشية أمورا لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. قيل لأحد هؤلاء الضالين: احلف بالله في أمر من الأمور. قيل له: احلف بالله. فحلف. فقال له القائل، وهو أيضا هذا القائل ضال فيما قال له، قال له القائل: احلف بالولي الفلاني. قال: احلف بالولي الفلاني. فحلف، حلف بالولي. فغضب صاحبه غضبا شديدا وقال له: تحلف؟ عندما حلف بالله ما غضب، لكن لما حلف بالولي وهو يعرف أنه كاذب، قال له: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ عندما حلف بالله ما غضب ولا تأثر، ولما حلف بالولي غضب وانتصر للولي وعظم الولي أشد من تعظيم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الظاهرة تجدها مؤسفة. بعض الناس عندما يريد أن يبالغ في الحلف تجده يحلف بغير الله. وكم هو شائع بين الناس الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، عندما يريد في أمر عظيم والنبي يحلف بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، مع أن النبي الكريم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه قال: من كان حالفا فليحلف بمن؟ قال: من كان حالفا فليحلف بالله. لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لماذا يا إخوان؟ يقول الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام في حلفه، لماذا يقول والنبي؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك ومنعه منه وحذره منه وبين له أنه شرك وكفر. الحلف تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لمن؟ لا يكون إلا لله. من كان حالفا فليحلف بالله. ولهذا علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن نبتعد عن مثل هذه الألفاظ الشركية والعبارات الكفرية التي دلت النصوص على حرمتها وأنها من أنواع الشرك والعياذ بالله. الإخلاص أيها الإخوة لا بد أن يصحب المسلم في عباداته كلها، يجب أن يصحب المسلم في عباداته كلها وأحواله جميعها حتى ترتفع درجاته عند الله وتقبل عبادته عند الله وتكون مكانته عند الله تبارك وتعالى عظيمة رفيعة. والذي يحلف بالنبي، أريد أن أوضح هذه المسألة وقد مرت معنا، الذي يحلف بالنبي لا يخلو من حالتين: إما أنه يحلف به على وجه التعظيم والتوقير والإشراك به مع الله تبارك وتعالى، أو يحلف لأن هذه اللفظة درجت في لسانه. نوعان: النوع الأول شرك ناقل من الملة والعياذ بالله، والنوع الثاني شرك أصغر وذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر الناقل من الملة. ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن نراعي ألفاظنا وأن نحافظ على أقوالنا وأن نزن ألسنتنا بميزان الكتاب والسنة، فنكون في أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا على نور وبرهان من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، الأصل الثاني الذي يقوم عليه العمل أو الحج المبرور هو الذي تابع فيه المسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا كما أنه لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه، فهو تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا الموافق لسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الموافق للسنة والخالص لوجه الله الذي لم يشرك مع الله فيه أحد، كما قال الإمام الجليل الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال عندما سئل عن معنى هذه الآية قال: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فالعمل إذا لم يكن على سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يقبله الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا خطب الناس يوم الجمعة احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وهذا من كمال وتمام نصحه لأمته صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول العرباض بن سارية كما في المسند والسنن: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وتأمل أخي الكريم قوله صلوات الله وسلامه عليه: إنه من يعش منكم فسيرى ماذا؟ فسيرى اختلافا كثيرا. وفي حديث آخر قال: ستفترق هذه الأمة على 77 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عندما يسمع المسلم الناصح لنفسه قوله عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لا شك أنه سيقع في قلبه سؤال مهم، وهو ماذا نعمل إذا رأينا الاختلاف الكبير؟ ماذا نعمل؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال دون أن يطرحه أحد، وهذا من تمام نصحه صلوات الله وسلامه عليه، فقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولهذا أيها الإخوة، يجب على كل عبد في الصلاة وفي الحج وفي الصيام وفي الزكاة وفي كل طاعة يأتيها وعبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يتعرف فيها أولا إلى ماذا؟ إلى هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام في الحج: خذوا عني مناسككم. وقال في الطاعات كلها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يجب أيها الإخوة على المسلمين جميعهم، على معشر المؤمنين، أن يتعرفوا على هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أن يتعلموا سنته، أن يعرفوا هديه، أن يعرفوا طريقته في العقيدة والعبادة والأخلاق وجميع الأمور. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. النبي أولى بك من نفسك. إذا أمرتك نفسك بشيء وأمرك النبي عليه الصلاة والسلام بخلافه فالنبي أولى بك، أطعه ولا تطع نفسك، أحق بك من نفسك وأولى بك من نفسك وأحرص على نفسك منك صلوات الله وسلامه عليه، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا يجب على عبد الله المؤمن الذي يريد لنفسه الفوز والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة أن يروض نفسه على المتابعة والاقتداء والتعظيم للسنة النبوية، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يترك العوائد، وأن يترك المألوف، وأن يترك جميع الأمور في مقابل اتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذان أيها الإخوة شرطان أساسان، أصلان عظيمان، لا يكون الحج مبرورا إلا إذا قام عليهما: أن يقصد به العامل وجه الله، وأن يتابع فيه العامل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن تم له هذان الشرطان في حجه فإن حجه مقبول مبرور مرضي عند الله تبارك وتعالى. وعن هذين الأمرين أيها الإخوة، أعني الإخلاص والمتابعة، يسأل الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم يوم القيامة. إذا وقفنا بين يدي الله تبارك وتعالى لا نسأل إلا عن أمرين: ويوم يناديهم فيقول ماذا كنتم تعبدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين
عن هذين السؤالين يسأل كل الخلائق يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ جواب هذا السؤال ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. ماذا أجبتم المرسلين؟ جواب هذا السؤال: أشهد أن محمد رسول الله. وليست هاتان الشهادتان كلمتين لا معنى لهما، بل لهما دلالات عميقة ومعان عظيمة لا بد من تحقيقها والقيام بها. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، هاتان الكلمتان العظيمتان لا تقبلان من القائل بمجرد القول فقط، بل لا بد من الإتيان بالضوابط والشروط والأسس التي لا تقبل هاتان الكلمتان إلا بهما. كما قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل أعمالنا وأعمالكم لله خالصة ولسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه مطابقة. أيها الإخوة، هاتان العلامتان أو هذان الأصلان المتقدمان لا يكون الحج مبرورا إلا بهما، وهما يكونان في أثناء العمل من أوله إلى آخره، من بداية الحج إلى نهايته يجب أن تصاحب معك الإخلاص والمتابعة لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن هناك علامة للحج المبرور تظهر بعد الحج، وهذه أيها الإخوة لا بد أن ننبه عليها وأن نذكر بها حتى نجد ونجتهد في تحقيقها وتكميلها وإتمامها. هناك علامة للحج المبرور تظهر بعد الحج، وهي أن تكون حال الحاج بعد الحج أحسن منها قبل الحج. إذا كانت حاله سيئة قبل الحج تتحول حاله حسنة، إذا كانت حاله حسنة قبل الحج تتحول بعد الحج إلى ماذا؟ أحسن. فمن علامات القبول ودلالات الرضا أن تتحسن حالك أخي المسلم بعد الحج إذا كنت مقصرا في بعض الطاعات، مخلا ببعض الواجبات، مرتكبا لبعض المنهيات، واقعا في بعض المخالفات، ثم وجدت حالك بعد الحج مقبلا على الله تبارك وتعالى، معرضا عن معصيته، تائبا من ذنوبك، مخبتا منيبا، فهذه إي والله علامة من علامات القبول، علامة من علامات القبول ودلالة من دلالات الرضا. ولهذا يتأكد على كل مسلم بعد حجه لبيت الله الحرام أن يجتهد في تكميل نفسه وإتمام حاله بالمحافظة على طاعة الله، وألا يكون والعياذ بالله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يخرج من حجه كيوم ولدته أمه ثم يكب على الذنوب بعد الحج والعياذ بالله، ويقبل على الخطايا بعد الحج والعياذ بالله، ويقبل على معصية الله بعد الحج والعياذ بالله. أهذا شكر الله تبارك وتعالى؟ أهذا شكر الله تبارك وتعالى على توفيقه وإنعامه وتيسيره لأداء هذا النسك العظيم الذي يمسح ويهدم ما كان قبله؟ ولهذا أيها الإخوة يتأكد علينا بعد حجنا أن نزيد في تفقدنا لأنفسنا وأن نبتعد عن كل المعاصي. وعندما ننظر أيها الإخوة إلى حالنا نجد أننا عباد ضعفاء مقصرون، عندنا ذنوب وخطايا كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، لكن ماذا؟ خير الخطائين التوابون. فالعبد يقبل على الله ويتوب إلى الله ويدع معصية الله ويعظم شعائر الله ويقبل على طاعة الله تبارك وتعالى ويجتهد في تحسين حاله بعد الحج. ثم أيها الإخوة، لا يمكن لأحد أن يجزم بنفسه، أن يجزم لنفسه ولا لغيره بأن حجه متقبل، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ماذا؟ وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، من هم هؤلاء؟ أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. ولهذا ينبغي أن يكون العبد متقنا للطاعة، مكملا لها، متمما لها، ثم إذا انتهى من عمله يقول: يا ربي تقبل مني، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم أعدنا وقد غفرت ذنوبنا وتقبلت طاعتنا وغفرت ذنبنا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، هكذا ينبغي أن يكون المسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أما أن يدلي العبد على الله بعمله أو يمن بطاعته أو يعظم فعله أو يكبر نفسه، فهذه كلها من أمارات الحرمان ودلالات الخسران والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا ممن؟ من الله ونعمة. فالفضل من الله والنعمة من الله والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الشاهد أيها الإخوة، المسلم يجتهد ويعبد الله ومع ذلك يخاف عقاب الله ويرجو ثواب الله. قال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. ولهذا قال العلماء أخذا من هذا النص الكريم ومن غيره من النصوص: الأعمال كلها، الحج وغيره، لا تقبل إلا إذا قامت على ثلاثة أركان: أن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى حبا في الله ورجاء لثواب الله وخوفا من عقاب الله. لماذا حججنا البيت؟ حبا لله ورجاء لثواب الله وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. ولهذا شرع لنا في الحج أن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. العبد يعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. هذه أركان لا يقبل العمل إلا بها، كما قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، لأن الحمد لا يكون إلا عن حب للمحمود سبحانه. والرحمن الرحيم فيه الرجاء، يرجون رحمته. ومالك يوم الدين فيه الخوف على هذه الأمور الثلاثة. أرسي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. هذا أيها الإخوة هو ما يتعلق بالموضوع الأول وهو الحج المبرور. أما الموضوع الثاني وهو آداب الزيارة، وأنا أظن أنني أطلت على الإخوة كثيرا وأرجو منهم المعذرة والسماح، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه نافعا لنا جميعا مقربا لنا عند الله تبارك وتعالى. الموضوع الثاني آداب الزيارة، زيارة المسجد النبوي، مسجد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أولا أيها الإخوة، ينبغي أن يعلم كل مسلم أن زيارة المسجد أمر لا علاقة له بالحج، عمل مستقل لا علاقة له بالحج. بمعنى لو أن مسلما جاء من بلده وحج واعتمر وكمل أعمال الحج ثم رجع إلى بلده ولم يذهب إلى المسجد النبوي، حجه تام وكامل، حجه تام وكامل. فإن كان بعد حجه وعمرته ذهب إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام للزيارة فهذا خير على خير وثواب مع ثواب وأجر مع أجر، لكنه عمل منفصل عن الحج. أما ما يعتقده بعض الناس أن الحج لا يتم ولا يقبل إلا مع الزيارة فهذا لا صحة له ولا أصل له. وبعض الناس يستدل على هذا بأحاديث ضعيفة بل موضوعة مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها الحديث المشتهر على ألسن العامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إي والله ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم بسطوا ذلك وبينوه وأوضحوه وبينوا أنه حديث لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعندئذ لا يليق بمسلم ولا يصح من عاقل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيحذر المسلم من مثل هذه الأحاديث الباطلة التي لا أصل لها. زيارة المسجد النبوي عمل منفصل عن الحج، إذا أتى به المسلم بعد الحج أو قبل الحج أو في غير وقت الحج يثاب على ذلك ويؤجر عند الله سبحانه وتعالى. وإن ذهب إلى بلده ولم يأت به حجه تام كامل، لا يجوز لإنسان أن يؤثمه أو يقول له حجك ناقص أو حجك لم يتم أو نحو ذلك، فهذا من القول على الله بلا علم. أيها الإخوة، من أراد زيارة المسجد النبوي فعليه أن ينوي بذهابه إلى المدينة وأن يقصد بسفره إلى المدينة زيارة المسجد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا تسد الرحال إلا ماذا؟ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. سد الرحال تعبدا لا يجوز إلا لهذه المساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. ولهذا حتى تنال الثواب العظيم والأجر الجزيل اقصد بذهابك إلى المدينة زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه. وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام خير من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. ولهذا الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في سائر المساجد في العالم بمئة ألف صلاة. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة مسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد النبوي بمئة صلاة. فيذهب المسلم لينال هذا الثواب ليصلي في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تحقيقا لهذه النية إذا وصل إلى المدينة أول عمل ينبغي له أن يقوم به ما هو؟ أول عمل ينبغي له أن يقوم به عندما يصل المدينة ما هو؟ يذهب يتوضأ ويتطهر ويذهب إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد الفريضة قائمة صلى معهم، وإذا وجد الوقت غير وقت فريضة صلى لله تبارك وتعالى متنفلا، يتنفل لله. وأيضا ينبغي أن يتحرى في ذلك أوقات النهي، يذهب في غيرها ويذهب ويصلي ويركع لله فينال ثواب الصلاة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وليس هناك ما يدل على أن من زار المسجد النبوي ينبغي أن يجلس في المدينة مدة كذا أو كذا، أو يصلي في المسجد النبوي كذا وكذا صلاة، لا أربعين ولا غيرها. وما ورد في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذا ذهبت إلى المدينة تصلي ما تيسر لك من فروض ونوافل في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يفوتك أخي عندما تدخل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تفعل ما يشرع في سائر المساجد. عند دخول المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإن زدت أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فهذا أيضا خير لوروده عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فتدخل المسجد وليس هناك، وهذا أنبه عليه وأؤكد عليه أيها الإخوة، ليس هناك دعاء مخصوص ينبغي للمسلم أن يقوله عندما يريد أن يدخل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يقول المسلم ما يقوله عند دخول سائر المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما ما يفعله بعض العامة يمسك ورقة عند باب المسجد ويقرأها ثم يدخل، هذا باطل ولا أصل له ومحدثات في الأمور، فإياك وفعل ذلك أخي المسلم. ليس هناك ما يدل على ذكر معين أو دعاء معين يقوله المسلم عندما يريد أن يدخل المسجد النبوي، بل تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تذهب وتصلي. بعد الصلاة تذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وعليك عند الذهاب لزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، عليك ألا يغيب من بالك قوله عليه الصلاة والسلام زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. والهجر لفظ عام يتناول كل مخالفة وكل أمر محرم وكل قول باطل يفعله الناس خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه. فإياك عندما تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول هجرا عند قبره. ومن الهجر، بل من أعظم الهجر أيها الإخوة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل مكان، أن تدعوه صلى الله عليه وسلم من دون الله. هذا من أعظم الهجر، بل هذا شرك بالله العظيم، أن يقف المسلم عند قبره عليه الصلاة والسلام أو في أي مكان ويقول يا رسول الله أعطني، أو يا رسول الله اشفني، أو يا رسول الله عافني، أو يا رسول الله أنقذني. هذا شرك بالله، لأن السؤال والطلب والرجاء والدعاء كله لمن؟ لله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كان عليه الصلاة والسلام إذا رقى مريضا يقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. من جهل بعض المنتسبين إلى الإسلام، عندما يقدم بعض الحجاج إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يرسلون معهم رسائل، يرسلون معهم رسائل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، في بعضها فقط صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها طلب لحاجاتهم وإنزال لمطالبهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. مثل كتابة بعضهم يا رسول الله أنا مريض وبي من العلة كذا وعنواني في مكان كذا، فيشافني يا رسول الله، عافني يا رسول الله، أنقذني يا رسول الله. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني ماذا؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيرسلون هذه الأوراق فيها السؤال والطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للحالة الأولى وهي إرسال الصلاة والسلام مع الحجاج لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أمر لا حاجة إليه ولا ينبغي فعله، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. في أي مكان تكون صلي وسلم على رسول الله، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أينما كنت صلي وسلم عليه، والله تبارك وتعالى له ملائكة سياحون يبلغونه عن أمته السلام. أما الحالة الثانية والعياذ بالله فهذه شرك، عندما ترسل الأوراق مع الحجاج لطلب الحاجات وطلب الأمور من النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالطلب والسؤال والعبادة حق خالص لله. الشاهد أخي الكريم، إذا وصلت إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه تقف أمام القبر ويكون القبر أمامك والقبلة خلفك، ثم تسلم السلام المشروع، مثل ما كان الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول، كان إذا وقف أمام القبر يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر أو يميل إلى اليمين قليلا ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يذهب إلى اليمين قليلا ويقول السلام عليك يا أبتاه وينصرف. هذا السلام المشروع. أما المكث الطويل ورفع الأصوات والإكثار من الوقوف ونحو ذلك هذا أمر لا يشرع. اللهم لا تجعل قبري عيدا يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد صلوات الله وسلامه عليه. فأنت إذا جئت إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام سلم كما كان الصحابي الجليل بن عمر رضي الله عنه يفعل، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وتنصرف. هذا الذي يشرع لك عند زيارتك لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يشرع لك زيارة قبور البقيع، فيها من الصحابة والتابعين والأئمة وأهل الفضل والدين والإسلام والخير، فيها خلق كثير لا يحصيهم إلا الله، فتذهب لزيارتهم والسلام عليهم. قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل ماذا نقول عند زيارة القبور، قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. علمنا عليه الصلاة والسلام ماذا نقول، علمنا، سأله الصحابة وعلمهم ماذا يقولون عند القبور فاستجابوا له عليه الصلاة والسلام وطبقوا ما علمهم وما وجههم إليه. بعض الناس الآن يتركون ما علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أرشدهم إليه ويأتون بأمور لا أصل لها، مثل ما يفعله بعض العامة إذا وصلوا إلى القبور اجتمعوا حول بعضهم وقالوا يا إخوان الفاتحة على قبور الصالحين، الفاتحة على، ثم يقرؤون الفاتحة جميع. من علمكم هذا؟ هل علمكم إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله التابعون؟ لا والله ما فعلوه. ومن قال إنهم فعلوه يأتي بالدليل، كتب الحديث موجودة وكتب السنة محفوظة ودواوين الحديث منشورة ينظر فيها ويخرج منها أنه يشرع أن يقول المسلم مثل ذلك. فقالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وزيارة القبور تشرع لأمرين، السلام على أهلها والدعاء لهم كما في الحديث المتقدم، ولأمر آخر وهو ماذا؟ تذكر الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم إذا زار المسلم قبور البقيع أيضا يسن له أن يزور قبور شهداء أحد، ومنهم حمزة عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، يذهب لزيارتهم والسلام الشرعي، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أيضا يستحب لك في المدينة أن تزور مسجد قباء، قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه. فهذا الذي يستحب للمسلم، وألخصه في خمسة أمور ما يشرع لك زيارته في المدينة، خمسة أشياء. الأمر الأول زيارة المسجد النبوي، وهو الذي يقصد بالسفر إلى المدينة، زيارة مسجد رسول الله. الأمر الثاني زيارة بعد الصلاة المسجد، زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. الأمر الثالث زيارة مسجد قباء أو الذهاب إلى مسجد قباء للصلاة فيه. الأمر الرابع زيارة قبور البقيع. الأمر الخامس زيارة قبور الشهداء، ما في غير هذه الأمور. الذهاب إلى مسجد القبلتين، الذهاب إلى ما يسمى بالمساجد السبعة، الذهاب هنا وهناك كله شغل للوقت بما لا دليل على مشروعيته. فإذا وصلت إلى المدينة احفظ وقتك فيما شرع الله لك وفيما دلت السنة على فعله. الآن بعض العوام من المسلمين إذا وصلوا إلى المدينة يتجهون إلى مساجد عديدة، مثل مسجد السبعة، سبعة مساجد في مكان واحد، مسجد لأبي بكر ومسجد لعمر ومسجد لعثمان ومسجد لعلي بجوار بعض. هل يتصور أيها الإخوة من الصحابة الكرام بل من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن يتخذ لكل واحد، أن يتخذ كل واحد منهم مسجد إلى جنب الآخر؟ هذه مساجد وجدت متأخرة ليست في زمن الصحابة، فيقصدها بعض الناس ليصلي فيها. أين في القرآن أو في السنة أو في كلام الصحابة مشروعية زيارة هذه المساجد والصلاة فيها؟ ما يوجد. ولهذا زيارة هذه المساجد للعبادة والصلاة وقصدها لأداء ركعتين في كل مسجد هذا لا دليل عليه. إذا كان العمل صالحا مقبولا عند الله يكون الرسول عليه الصلاة والسلام بينه للأمة فهو الناصح الأمين. مسجد قباء ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال صلاة في مسجد قباء من تطهر في بيته وصلى في مسجد قباء كان كأجر عمره. المسجد النبوي قال فيه بألف صلاة كما تقدم. هذه المساجد ما قال فيها شيء بل لم تكن موجودة في زمانه ولا زمن أصحابه رضي الله عنه. فينبغي أيها الإخوة أن يحفظ المسلم وقته. إذا وصلت إلى المدينة أكثر إن شئت لنفسك الأجر العظيم والثواب الجزيل أكثر من الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصلاة فيه بألف صلاة، وأكثر من النافلة في الروضة لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أكثر النافلة قلت. أما الفريضة فالأفضل لك أن تتقدم إلى الصفوف الأول كما وردت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. أكثر من قراءة القرآن، من ذكر الله، من التسبيح والتهليل وفعل الخير، هذا الذي أكثر منه حتى تخرج بثواب عظيم. أما بعض الحجاج هدانا الله وإياهم إذا وصل المدينة يكثر من التجول، وفي كل مكان يذهب إليه يحمل الكاميرا ويأخذ ماذا؟ الصور التذكارية، كأنه يعني ذاهب إلى ماذا؟ إلى فسحة ونزهة وأشياء من هذا القبيل، فكل مكان يأخذ فيه صور تذكارية. وبعضهم يبالغ في المراءة والعياذ بالله، ففي بعض الأماكن يرفع يديه في حال الدعاء ثم يصور وهو يدعو، ثم إذا ذهب إلى أهله وأصحابه انظروا يا أخوان أنا كنت أدعو الله عند المسجد النبوي، انظروا كيف رافع يدي، انظروا كيف وقوفي في أمام في عند جبل عرفات، شوفوا الصورة وأنا رافع يدي وأدعو. ومثل هذه الأمور تقع من بعض الحجاج. أنت جئت لتعبد الله وإلا جئت لتحمل مراءة وتسميع بعملك للناس؟ هل جئت ليقبلك الله أو جئت لتحظى بمكانة عند الناس؟ ماذا تقصد بعملك؟ لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا يتجنب المسلم من تضيع وقته في مثل هذه الأمور ومثل هذه الأعمال المخلة بالعمل بل المفسدة له والعياذ بالله. يحذر من هذه الأمور قصد الرياء، قصد التسميع بالعمل ونحو ذلك. فهذه بلية يقع فيها بعض المسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذهم منها. والكلام في التصاوير وحكمها معروفة، وبسط أهل العلم الكلام عليها وألفوا فيها المؤلفات الكثيرة. أيها الإخوة، هذه خلاصة وأظنها طالت ويعني أثقلت على مسامع إخواني ويعني أطلت عليهم، لكنني حقيقة استسمحهم وأطلب منهم العذر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته وسمعتموه حجة لنا لا حجة علينا، نافعا لنا غير ضار. ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على البر والتقوى، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، واجعلنا من عبادك المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.